إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فتكمل لما قد ذكرناه مما ينبغي الصائم أن يتخلق به في هذا الشهر الفضيل، فإن قد أخذنا بعض الآداب والأخلاق، ومن ذلك العفة، وهي في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وفي هذا الحديث العفة كما قلنا، العفة عن الحرام، والعفة أيضا عن ولوج الشهوة. قد يكون بعض الأشياء مباحة لكنها محرمة في الصيام، ومنها لا شك الجماع، جماع المرأة الزوجة. فلهذا فالعفة تشمل هذا كله، وأيضا الصيام كما قلنا يدرب ويربي على هذه العفة، سواء كان العفة في الشهوات أو كذلك في الأموال. وهناك أيضا خلق يتبع هذه العفة وهو ضدها، وهو عدم العفة والتلوث بالشهوات والفواحش، فإن هذا ليس من خلق المسلم، وكذلك أيضا وأعظم الصائم، لأن هناك أيضا أشياء تزداد على الصائم في هذا الأمر. فجاء في الحديث، حديث أبي هريرة الحديث القدسي: يترك طعامه شرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وفي رواية: ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في قوله فلا يرفث، فلا يرفث، وهو الرفث، والرفث هو الفعل والقول القبيح، لكن هنا الرفث جاء بمعان أطلقه الله عز وجل هنا في الصيام، فقال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وجاء أيضا في الحج، فقال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فبعض أهل العلم فسر الحج أو الرفث بتفسير خاص، فقال الرفث في الآيتين هو الجماع، وأيضا ما يؤدي إلى ذلك، ما يؤدي إلى الجماع، ويدخل فيه أيضا الكلام الفاحش، إلا أنه يدخل فيه الكلام الفاحش وذكر الجماع عند النساء، كما جاء عن ابن عباس وعطاء وغيرهم، أنا ذكر الكلام الذي يكون في الجماع وفي الوطأ وغيرها عند النساء، معنى سواء كان في الصيام أو في الحج. فقال الله عز وجل في الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث أعلاه الجماع، وفيه أيضا الكلام، فيه الكلام في مقدمات الجماع أو ذكره للنساء، ذكره للنساء. كذلك أيضا بعض أهل العلم قال أن الرفث هو أصلا كما هو في اللغة الكلام القبيح والفعل القبيح، فيدخل فيه كل فاحش، كل فاحش. فالرفث بمعنى الفحش، بمعنى الفحش. فقوله عليه الصلاة والسلام فلا يرفث أي لا يفحش، لا يكون، لا يأتي بفاحش سواء كان فعلا أو قولا. فلهذا فالرفث منهي عنه الصائم، منهي عنه الصائم. وإن كان بالمعنى العام أي على أنه الفحش فهو لا شك أنه منهي عنه الصائم وغيره، لكن الصائم يزداد، يزداد إيش؟ أنه يحرم عليه الجماع، وكذلك أيضا يحرم عليه الكلام فيه، الكلام فيه. والفحش قد حرمه الله عز وجل، وأيضا جاءت الآيات في تحريمه، فقال وجاءت الآيات باللفظ، بلفظ الجمع فواحش، وجاءت فاحشة. فالفواحش ذكرها الله عز وجل في عدة آيات، منها قوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فهنا ذكر الفواحش، وهنا المراد به كل ما كان قبيحا من عمل أو قول، من عمل أو قول. وربنا سبحانه وتعالى أيضا ذكر بالمفرد الفاحشة، ولم يذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بالمفرد الفاحشة إلا في الزنا واللواط، الزنا وعمل قوم لوط، فإنه ذكر ربنا جل وعلا ذكره بالفاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال الله عز وجل في عمل قوم لوط إنكم لتأتون الرجال، أو قال إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وأصلا في اللغة الفاحش هو القبيح في القول، أو يطلق أيضا كذلك على الذي تجاوز حده، تجاوز حده في القول. فلهذا فالفحش منهي عنه معنى عمومه، لأن الله عز وجل قال قال قل إنما حرم ربي الفواحش، فكل فاحشة هي محرمة سواء كان بالفعل أو بالقول. فكما هو معلوم الزنا وهذا الخبائث كلها محرمة، وكذلك أيضا الفحش بالقول، وهو الذي أردت أن نتكلم عليه، الفحش في القول، لأن كثيرا من الناس عود لسانه على الفحش في الكلام، وهو يدخل في الرفث أيضا ضمنا، لأنه مثلا يتكلم بكلام فاحش، كلام لا ينبغي أن يأتي به، فيذكر الأشياء التي لا تذكر، معنى من القبائح والخبائث، فيذكرها في كلام لأنه عود لسانه على هذا. ولهذا حث الشرع على الكلمة الطيبة، حتى الشرع على الكلمة الطيبة، أن الإنسان يمرن نفسه ويمرن لسانه على الكلام الطيب حتى لا يأتي الكلام الفاحش في لسانه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. أنا إذا أردت أن تتصدق تكلم بكلام طيب، إذا أردت أن ترد على إنسان قال الفحش وغيره تكلم بكلام طيب. ولهذا جاء في الحديث فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أنا كلمة طيبة عظيمة إني صائم. فلهذا فالكلام، فالإنسان المسلم ينبغي أن يمرن نفسه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الكلمة الطيبة في حديث عدي بن حاتم صحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم أي من الأعمال وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فقال عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمرة أنا نصف تمرة تتصدق بها فاتقوا النار ولو بشق تمرة قال عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد فبكلمة طيبة فمن لم يجد فبكلمة طيبة فلهذا المسلم ينبغي عليه أن يعود نفسه على الكلام الطيب لا يعود نفسه على الفحش فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام إياكم والفحش والتفحش الفحش هو هنا المراد به الفعل والتفحش هو القول الفاحش فقال إياكم والفحش والتفحش وجاء أيضا في الترمذي في حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ولا الفاحش ولا البذيء هنا قوله ولا الفاحش ولا البذيء الفاحش والبذيء واحد البذيء هو الكلام الفاحش لكن الفاحش هنا قد يطلق على الفعل كما قلنا والبذيء يطلق على الكلام فالفاحش البذيء هو الذي يتكلم بالفحش يتكلم بالكلام الفاحش والآن تجد كثيرا من الشباب استسهل الكلام الفاحش معنى يطلقه بدون أن يراعيه معنى هذه الكلمات المشهورة التي تتكلم على الزنا وغيره معنى تجد يطلقونها ولا يبالون وهي من الكلام الفاحش وبعض أيضا كبار السن عود لسانه على الكلام الفاحش فتجد دائما يذكر الكلام فالشرع تجد أنه حتى الكلمات التي يكون فيها شيء من قد يكون مثلا فيها شيء من معنى قلة الحياة أو أنها ما ينبغي أن تطلق فتجد الشرع يكني عنها مثلا الآن مثلا يقال جماع يقال وطئ ما يأتي بالكلمات التي هي تقال في الأصل إلا عند الحاجة عند التعريف مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا بأس أن نذكرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لما جاء ماعز وقال يا رسول الله زنيت فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلك قبلت لعلك غمزت قال لا بل يا رسول الله زنيت فقال لعلك معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل معنى قد يكون ما يعرف هذه اللفظة فقال لا يا رسول الله أنكتها لا تكنى أنكتها لا تكنى معنى هنا ني فهنا صرح بهذه العبارة لأجل هذا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بهذه العبارة حتى في وقت الحاجة لما جاءت تلك المرأة وكانت تريد أن ترجع إلى زوجها وقد تزوجت وقد طلقها ثلاثا وتزوجت رجل آخر وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته معنى عبر وكن عن الجماع وعن الوطن فلهذا فتجد ينبغي أيضا المسلم أن يكون هكذا لا يصرح بالكلمات التي فيها شيء من الخبث أو قد يكون فيها شيء من لا معنى لا ينبغي أن يأتي بها فيها شيء من كما يقول مثلا من مما يستحى منه فيكني عنها يكني عنها بشيء من هذه الكلمات لهذا تجد أيضا كما قلنا في الشرع يكنى عن مثل هذه الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة نهى أن يضحك مما يخرج من الأنفس، مما يخرج من الأنفس، لكن لما احتاج إلى التوضيح قال معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك مما يخرج من الأنفس، فقال الضراق والفساد لأجل أن يوضح الأمر. فلهذا أحيانا يحتاج الإنسان إلى أن يذكر مثل هذه الأشياء، وإلا فالأولى له أن لا يذكر حتى لا يعود لسانه على مثل هذه الأقوال. هذه الأقوال أو هذا الشيء وهو مباح، فكيف بالألفاظ التي هي ليست مباحة أصلا؟ فلهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبعد الناس عن هذا، عن الكلام الفاحش، حتى قال عبد الله بن عمرو كما في الصحيحين: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان من أحسن الناس أخلاقا عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ البخاري، قالت عائشة: مر قوم من اليهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: السلام عليك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليكم. فقالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فنهاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: مه يا عائشة، إياك والفحش. هكذا جاءت في رواية البخاري: إياك والفحش. فقالت: يا رسول الله، أو قال: إياك والعنف والفحش. فقالت: يا رسول الله، لم تسمع ما قالوا؟ قال: لم تسمعي ما قلت لهم؟ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عائشة عن القول الفاحش. أحيانا يكون القول الفاحش يكون سب ولعن، يدخل فيه أيضا القول الفاحش. لهذا أيضا قد أيضا الإنسان يترك لأجل فحشه، يتركه الناس ويدعه أهل الإسلام وأهل الإيمان ولا يجالسونه لأجل فحشه. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إذن له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما دخل ألان له رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام، ألان له رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام. فلما خرج قالت له عائشة: يا رسول الله، قلت في الرجل ما قلت، ثم لما دخل ألنت له الكلام؟ فقال في رواية في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: متى عهدتيني فاحشا يا عائشة؟ متى عهدتيني فاحشا يا عائشة؟ وقال وهي رواية الصحيحين أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس من ودعه الناس أو تركه الناس لأجل فحشه. شر الناس من تركه الناس لأجل فحشه. أنا دائما نتكلم بالكلام الفاحش، ما يبالي بالكلمة التي تخرج من لسانه، سواء كان كلام قبيح أو سب أو لعن أو كذا، فلا يبالي بمثل هذه الأشياء، وهذا يؤثر عليه، والناس يبغضونه، أي أهل الإيمان ما يجالسونه لأنه يأتي بمثل هذا الكلام الفاحش. فلهذا فالصائم من باب أولى منهي عن مثل هذه الأمور. والفحش والرفث في الصيام مؤثر، في الصيام مؤثر. فإذا كان جماع فهو كما هو معلوم أنه فيه الكفارة، وفيه كذلك إن كان تعمد الجماع فإنه فيه كفارة، فيه معنى يجب عليه أن يكفر عن ذلك، قد ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعتق رقبة. قال: لا أجد يا رسول الله، ما أجد رقبة. اعتق رقبة أي مملوك، اعتقه. قال: لا أجد يا رسول الله. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع يا رسول الله، ما أستطيع أن أصوم. أنا حالته كانت متعبة وضعيف البدية، فقال: لا أستطيع يا رسول الله. جاء في رواية خارج الصحيحين قال: ما أصابني إلا من الصوم، معنى ما صبرت في شهر، في هذا الشهر، في هذا الشهر ما صبرت، فكيف أصبر في أشهر غيره؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بمكتل زنبيل فيه تمر، فقال له: خذ هذا ووزعه على الفقراء. فقال: على أفقر مني يا رسول الله، إلى آخر الحديث. فهنا وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة، كفارة الانتهاك هذا الشهر بالجماع. والعلماء جميعهم يقولون، أنا باتفاق، أن هذا ليس خاص بجماع المرأة والزوجة، بل هذا عام في كل وطئ، في كل وطئ يدخل فيه، حتى الزنا يدخل فيه، اللواط يدخل فيه، أيضا غيره من هذه. حتى أن جمهور أهل العلم، مالك وأحمد والشافعي، يقولون حتى ولو بهيمة، حتى لو أدخل في بهيمة فإنه عليه الكفارة. فكل إدخال يجعلونه فيه كفارة، معنى إذا أدخل في شيء حرام، معنى في فرج محرم أو فرج حلال، فإنه يكفر هذه الكفارة المغلظة، وهي كفارة الظهار. وهذا يدلك على أنه، على أن هذا الرفث منه ما يفسد الصوم، منه ما يفسد الصوم. كذلك أيضا حتى الرفث بالكلام أيضا يؤثر على الصوم ويخرق الصوم، كما جاء في حديث أبي عبيدة، يخرق الصوم. وقد تقدم معنا أن الصائم ينبغي عليه أن يبتعد عن ما حرم الله عز وجل، سواء كان بالفعل أو بالقول. وليس حقيقة الصيام أن يصوم عن الطعام والشراب والشهوة ثم يرتكب المعاصي وغيره. فلهذا فإن الرفث يؤثر هنا في الصيام. كذلك في الحج، الحج فسره أكثر أهل العلم، فسروا الرفث بتفسير خاص، وأنه الجماع. ولهذا من جامع في الحج، من جامع في حج فإنه يفسد حجه، وليس هناك ما يفسد الحج إلا الجماع، وسواء كان هذا الجماع جماع حلال أو حرام فإنه يفسد الحج. ويجب على من فعل ذلك أن يأتي بحجة أخرى، أن يأتي بحجة أخرى. وأيضا رتبوا عليه أمور أخرى ليس هذا بابها. فالمهم نقول أن الرفث هنا يؤثر في العبادات، حتى في الصدقة يؤثر الرفث، حتى في الصدقة، فإن الرفث يعتبر من الأذى في الصدقة، الأذى في الصدقة. إيش الرفث مثلا؟ قد أذكر مثلا، مثلا أمر واقعي يحصل عند، ولعله متفشٍ بين الشباب. فمثلا بعض الناس مثلا الآن، وهو من باب التحذير أيضا، من باب التحذير ما يحذر المسلم على أولاده، فمثلا في بعض الأماكن التي يكون فيها اللعب لعب للأطفال وغيره، تجد مثلا الطفل يأتي بحماس يريد يلعب فينتهي عليه المال، فيجد هناك أناس من يعطيه مالا، لكن غالب مثل هؤلاء يعطي المال لأجل شيء آخر، لأجل غرض آخر ولعله معلوم. فلهذا فمثل هذا هذه الصدقة هذه صدقة باطلة حتى ولو أعطاها طفلا. لماذا؟ لأنها وراها غرض، وهو من الأذى الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن هو أن يقول أعطيتك وأعطيتك وبعدها أن تصدق، والأذى أن يؤذيه في هذا المال. وذكروا من الأذى أيضا أنه يعطي لأجل غرض من الأغراض، لا يعطيه لأجل أنه يريد الصدقة، أو أنه يعطيه الصدقة ثم أيضا معناه بعد ذلك يريد شيء آخر بعد الصدقة. وقد يكون مثلا نيته صدقة لكن استغل هذه الصدقة في شيء آخر. بعض مثلا إنسان يعطي امرأة يعطيها صدقة ثم لما رآها أنها مسكينة وليس لها أحد فحاول أن يراودها أو كذا لأجل أنه قد أعطاها الصدقة، فهذا يبطل الصدقة التي له، لأن هنا أدخل هذه الأمور الفاحشة أو الرفث أدخله في مثل هذه الأمور. فلهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وأنا الذي يؤذي في الصدقة مثل المراعي، الذي يؤذي في الصدقة مثل الذي يراعي في صدقته. قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان، انظر إلى هذا المثال الذي ذكره الله عز وجل حتى يعتبر الإنسان ويبتعد عن مثل هذه التصرفات. فقال الله عز وجل: فمثله كمثل صفوان. الصفوان الحجارة الملساء، حجارة كبيرة تكون ملساء. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، هذه الحجارة الملساء فوقها تراب، عليه تراب فأصابه وابل. الوابل هو المطر الشديد، المطر الشديد الذي يصب في مكان واحد أو في، فالمهم الوابل هو الماء الشديد الذي يصب. فهذه الحجارة الملساء يصب فوقها مطر والمطر شديد. قال: فتركه صلدا، أنا تركه بدون غبار، أبعد الغبار كله الذي كان فيه. وهنا أراد الله عز وجل أن يبين أن هذا الغبار هو العمل، هو العمل، والصفة هذا هو قلب المؤمن. فإذا جاءه هذا المطر أبعد هذه الأعمال عن القلب وأبعد هذه الأعمال عن الإنسان، معنى ما حصل منها شيء، ما حصل منها شيء. فهكذا الذي يتصدق ويؤذي أو يمن. فخلاصة ما يذكر في هذا المقام، فيقال أن من آداب الصائم وأخلاقه أنه يبتعد عن الرفث جميعه وعن الفواحش جميعها حتى يسلم له صيامه، حتى يسلم له صيامه. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.